ثلاث لأن هذا السبب يكون محرم من جهتين كتب. إذا أتيت على وجه التعبد وكان مخالف للأصل أيضا يكون محرم مرة من جهة التعبد فقط. وكيف يكون فقط من جهة التعبد محرم إذا لم يخالف؟ ومرة يكون محرم فقط من جهة مخالفة الأصل وكيف إذا لم آتي به على وجه التعبد. ومرة لا تكون حرمة من كلا الطرفين بل لعله يكون حرم وكيف إذا أتيت بطف على وجه الظن لا على وجه التعبد ولم يخالف أصل وأتيت على وجه الاحتيال. فمن جهة أنه لا على وجه التعبد ولا يخالف الأصل ليس الحرام لأنه موجب للحرمة أحد هذه الأمور ويصير حسن لأنه جد على وجه الاحتيال. هذا كله صباح يا أخي من خلال ما مطلب جديد ما أقول. وقد أشير في بعض الآيات القرآنية وفي بعض الروايات إلى الحرمة من الجهة الأولى وإلى الحرمة من الجهة الثانية. الحرمة من الجهة الأولى عن كرمه الإسلام بالعمل بالظن على وجه التعبد اللي قلنا تشبه. والحرمة الثانية شنو هي؟ إذا لزم من العمل به فرع أو دليل آخر. الحرمة من الجهة الأولى أشير إليها في بعض الآيات والروايات والحرمة من الجهة الثانية لا أي رواية نقرأ بحثوها. لذلك يقول حد تصرف وحاصله حاصل ما أكثرنا نحن في تقرير الأصل هذا أن التعبد بالظن التعبد يعني أتعبد ما أشكي في أنه قد أشكي رضاء الشارع بالعمل به أشكي أن الشارع يرضى بالعمل به في الشريعة ولا هذا تعبد به تعبد بالظن عند الثالثة ما تدري هذا حبه ولا أتعبد به بالظن تعبد بالظن وهو لا يجب لك وهو باطن عقلا ونفسا. على حد تعبيرنا هو تشريع والتشريع محرم بالعدل وهم ما إذا بلا تعبد ما على الظن بلا تعبد حرام يوم حرام دنيا دعوة. وأما مجرد العمل على ضده فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية إذا خالف إطاعة الإطلاق أو العموم أو العملية الدال لهذه الأصول علينا على وجود الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع. فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان من حرمة تتجاهل فما إذا عمل به المخلف عمل به على وجه التعبد خالف منتجما أنه حكم الله يعني عمل به على وجه التعبد وكان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول ما يحرم من جهه ومن جهه واحده اخرى وقد تجتمع فيه جهه واحده وكيف كما اذا خالف الاصل لكن من دون تعبد ولم يلتزم بكونه حزب الله او بالعكس او التزم ولم يخالف مقتضى هذا العمل بالظن ما خالف الاصول وقد اقر ما قضي وقد لا يكون فيه عقاب اصلا حرمة اصلا ما فيه فما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله يعني ما جاب على وجه التعبد ولم يخالف اصلا حرمة اصلا ما فيه بل قد يستحق ثواب وحينئذ يعني اذا حرمة ما فيه قد يستحق عليه الثواب فما اذا عمل بالظهر على وجه الاحتياط. هذا يا هل ترى يسمى عمل بالظن هذا يسمى يا له هذا يعني اذا اتيت به لا على وجه التعبد ولم يخالف الاصل هذا عمل بالظن قد هو حرام لكن يسمى عمل بالظن. يقول الشيخ الظاهر لا يسمى عمل بالظن فان العمل بالظن متى يصدق اذا الشخص عمل على وجه التعبد
على وجه الالتزام بكون مؤجاه هو الواقع هو حسن الواقع. حينئذ يصدق عمل بالظن، وإلا إذا وافقت الظن من دون أن أتعبد به فهذا لا يقال بأنه عمل بالظن. فإذا صح هذا المدعى، إذا تم أفاد الشيخ الأنصاري أن هذا ما يصدق عليه عمل بالظن، يعني العمل بالظن شفت يصدق فقط إذا عملت بالظن على وجه التعبد والالتزام بكل مؤداه هو الواقع هو حسن الله. إذا تم أفاد الشيخ يصح لنا أن نعبر هذا التعبير، إذن يا تعبير أن نقول العمل بالظن دائما حرام. ليش تفهم هذا التعبير؟ لأن العمل بالظن يفضل استغراب التعبد، والتعبد دائما حرام، فيصير العمل بالظن دائما حرام سواء لزم مخالفة أصول أو ما لزم مخالفة أصول. إذا لزم مخالفة أصول يصير حرمة، إذا ما لزم فقط صير حرمة واحدة وهي حرمة العمل بالظن من جهة التعبد. لذلك يقول هذا ولكن حقيقة العمل بالظن، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدى الظن حكم الله في حقه، يكون هيك التزم أنا هذا وحكم الله. فالعمل على ما يطابق الظن بلا استناد إليه، بلا استناد إلى الظن، بلا أن أستند إلى الظن، بلا أن أستند بكل مؤدى هو الواقع هو حكم الله، ليس عملا بالظن. فإذا تم هذا المدعى عثت هذا المدعى على الشيء، إذا تم هذا المدعى، إذا تم هذا المدعى فصح. هو ترى مو بعيد مثل ما يقول الشيء، مثل عملت بالخبر، إيش وقت يقال عملت بالخبر؟ إذا لما إجاني المخبر وعملت على وفق خبرين لأنه أفضل يقال عملت، أما إذا عملت مو لأجل أنه أفضل قال عملت. فصح أن يقال إذا صح هذا المدعى فيصح لنا أن نعبر هذا التعبير، فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد بالظن حرام مطلقة مطلقاش إن هو يفسر الشيء، هو يفسر وافق الأصول أو خالفها. مو لازم أن نقول العمل بالظن حرام بشرط أن يقال له لا مطلق، لأن سلمة العمل بالظن تبطل نية الأمر. إذا خالف الأصول تجتمع حرمتان، آية الأمر إنه إذا خالف الأصول يعني عملي بالظن خالف الأصول يستحق يعني المكلف العقاب من جهتين، من جهة عمل بالظن يعني تعبد جهة التزام التشريعي واحدة وجهة ثانية هي ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه، مثل أصل هم مأمورين احنا أن نعمل على بعض لا أن نعلم بخلافه ما دمت لا أعلم، خلاف الحالة السابقة إذا شكيت في أن الشيء باقع الطهارة يولا أنا مأمور بأن أعمل على وفق إلى أن أعلم ورفع الحالة السابقة أنا أعلم ورفع الطهارة. يعني لأجل أن الله أمرني بالعمل بالظن ولأجل أن هذا حكم أبعث لذلك يمكن دليلان متعارضان ما صعدنا يعني ظني دليلان متعارضان أنا أقول في هذا بأحدهما وأترك الأجل. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، إلى الجهتين يعني يا جهتين، جهة الحرمة الأولى وهي التعبد حرمة التعبد، وجهة الحرمة الثانية وهي الحرمة ماذا حرمة العمل لأجل طرح الدليل أصلا أشير إليه في الكتاب والسنة. ما تكون تجيبنا آيات هم روايات مرة للجهة الأولى مرة للجهة الثانية يلا تعال. فمما أشير فيه في الكتاب والسنة فيه عن في الكتاب والسنة إلى الأولى، إلى الأولى أولى ياهي حرمة العمل بالظن عن وجه التعبد، قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قلنا الدل على حرمة التعبد والتشريع تذكرون بالتقريب السابق، شنو التقريب السابق؟ ذكرنا فيما سبق دلت هذه الآية التقريب السابق كان على أن كل شيء لم يأذن الله به يعني ما داخل الشق الأول، قل الله أذن لك لم يحرز الإذن به فهو داخل في من؟ في أي قسم؟ في قسم افتراء على الله الذي هو تشريع وهو حرام مذموم، الآية دلت على حرمة الافتراء. ما أشير إلى الأولى قوله تقريبا متقدم هذا من الآيات، فهو يجب أن ندل على حرمة التشريع على حرمة التعبد، وذكرناها فيما سبق الرواية. وقوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم أن هذا حرام من دون دراية، هذا حرام تشريع، فهي هم دلت الرواية على حرمة التشريع. اجينا إلى الجهة الثانية يعني حرمة العمل بالظن إذا خالف أصل الآية الريد هم رواية الريد. أما الآية هذه ومما أشير فيه في الكتاب والسنة إلى الثانية قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الحق يعني شنو؟ والأصل العملي مثل السبحان واقع هو، لكن كل الظن من ذلك الواقع بعد افتراض أنه حجة، لا تنقض اليقين بالشك من مفروض أنه رواية فراح يصير معدل استصحاب هو الواقع، الواقع بعد فإذا صار واقع فالأخذ بالظن إن الظن لا يغني عن من؟ عن الأصل، عن الأصل لأن الأصل صار واقع، عن الواقع يعني الواقع الذي أحد مصادقه له الأصل، يعني الأخذ بالظن لا يغني عن الأصل بل لابد من الأخذ بالظن. انتفتوا إلى كيفية التقريب حصل ما ذاكرها الشيخ، انتفتوا إليه. وقول تعالى هاي من آيات من روايات جنة على حرمة صرح الأرض، من أصفى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يفسده. هاي سنة الدول، هاي رواية سنة الدول على حرمة صرح الأرض. من الرواية قالت من أصفى الناس بغير علم الذي يأخذ بالأصل قد أخذ بالعلم ولا أخذ بالعلم لأن الأصل منزل منزلة العلم بعد حجيته، الآخذ به آخذ بمن؟ بالعلم، والتارك له يصدق عليه أنه أفتى بغير أن أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وبعد ونفس أدلة الأصول ومن الروايات أيضا الدالة على حرمة طرح الأصل، من الروايات ياهو من أفضل الناس، ومن الروايات ياهو نفس أدلة الأصول دليل أصحاب ونفسه لا تنقض اليقين بالشك، وهذا دليل هذا الأصل دليل أصحاب هو بنفسه يفوز بنفسه يفوز، أخذ من أصحابه لا تأخذ منه غير الأصحاب مثل بفان هو نفسه يدل على لزوم الأخذ بالأصل وعدم جواز الأخذ بمن بغيره، لأنه لو أخذت بالغير صدق عني نقص اليقين ديما بالشك، إذا أخذت بالظن صدق نقص اليقين بغير اليقين بالشك، المراد من الشك المعنى العام الشامل لفظا. ثم إنما ذكرنا انتهى هذا مطلب جديد، مطلب جديد يقول قد تسر نحن ذكرنا بأن العمل بالظن قد يكون حرام من جهتين، من جهة التعبد ومن جهة طرح الآخر. يقول صدق سره، انتبهوا إلى هذا، يقول صدق سره متى يلزم ذلك؟ متى يلزم ذلك؟ إنما يلزم ذلك على هذا المبنى الذي سوف أذكره. أخو يا أخي خلاف يجينا إن شاء الله فيما بعد، فيما بعد يزيد أن الأصول العملية أو اللفظية هل هي حجة حتى مع الظن بخلافها أو هي حجة بشرط عدم الظن بخلافها. مثلا الاستصحاب، عندي يقين سابق سعودي صباحا كان طاهر، اذا الان اظن ببقاء الطهاره، يعني اظن بما يقتضيه الاستصحاب، يقتضي بقاء الطهاره، اذا اظن بقاء الطهاره الاستصحاب يجري ولا بلا اشكال، اذا اشك ان تساوي بلا اشكال، لكن اذا اظن بالخلاف اظن بعدم بقاء الطهاره الاستصحاب يجري ولا. هذا فيه كلام يا اخي، بعض قال بأنه لا يجري، بعض قال يجري. هاي في الأصول العملية. في الأصول اللفظية هم نفس الخلاف موجود. أو إطالة الإطلاق. إذا قال اعتق رقبة، هذا الكلام مطلق. مرة أظن بالإطلاق، يعني بأن المراد له هو مطلق الرقبة، المؤمنة أو الكافر. إطالة الإطلاق هنا تجري وتثبت الإطلاق ولا، إذا أظن بالإطلاق، بلا إشكال. إذا كنت أظن بعدم الإطلاق، لأن مراد خصوص المؤمنة، هنا أيضا إطالة الإطلاق تجري في صورة الظن بالخلاف، لا بالإطلاق أم لا تجري، بعض قال تجري بعض قال لا تجري. إذن هناك خلاف في أن الأصول هل هي حجة حتى في صورة الظن بخلافها، أو أن حجيتها مختصة بصورة عدم الظن بالخلاف. يقول الشيخ رحمه الله: الحرمة من الجهتين السابقتين، من جهة التعبد ومن جهة طرح الأصل، إنما تلزمان إذا بنينا على أن الأصول حجة حتى في صورة الظن بخلافه، وأما إذا قلنا أنها ليست بحجة في صورة الظن بالخلاف فلا تلزم الحرمة لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية. إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة بعدم الظن بالخلاف فلا تكون حرمة لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية. أما أنه على المبنى الأول، المبنى الأول شنو هو؟ أن نقول بأن الأصول حجة وخلافها إذناك الجنة تثبت الحرمة من كلتا الجهتين. إذا ظنيت بالحرمة والاستصحاب الثاني يقتضي الوجوب الشروط، فهنا راح يحصل لي ظن بخلاف من الابله الصحابه، هذا يقتضي عدم وجوب، فانا ظني متعلق بالحرمه بعدم الوجوب. هنا الاصل حجه ولا على المبنى الاول حجه، فاذا تعبدت بهذا الظن هم حرمه من جهه التعبد راح تصير، وهم حرمه من جهه طرح الاصل، لان الاصل حجه على المبنى الاول، وان كان يوجد الظن بخلافه فهو حجة فيلزم الحرمة من الجهة الثانية. أما لو بنينا على المبدأ الثاني الذي يقول بأنه الأصول حجة بشرط عدم الظن بخلافه، حينئذ عملي بهذا الظن، الظن بالحرمة، لا يكون حرام لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. لماذا؟ لأنه مرة يفرض تحصيل العلم غير ممكن في الحكم الواقعي، إمام ما موجود وطريق آخر يفيد العلم ما موجود، افرض هكذا، فمرة نفرض باب العلم منسد، باب العلم بالحكم، ومرة نفرض باب العلم بالحكم لا منفتح، باب العلم كان منسد يمكن تحصيل العلم، فيتعين الأخر حينئذ بمن؟ يتعين الأخذ حينئذ بالظن، يتعين الأخذ حينئذ المنفذ، فلازم أن نأخذ حينئذ بالظن أو نأخذ بما بالأصل، هذا ما ممكن، لو نأخذ بالظن لو نأخذ بما الأصل، ولعل العقل يحكم بتعين الأخذ بالظن من باب أنه أقرب إلى الواقع من الأصل. هذا ما يأثر عما سواء كان يحكم بالتخيير أو كان يحكم بتعين الأخذ بالظن. على أي واحد من سقطي صار ما يأثر. بالتالي إذا أردت أن أعمل بالظن على وجه التعبد ما أبو حرمة، لا من الجهة الأولى في هالصورة ولا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى ما موجودة لأجل أن العقل حكم بباب العلم منتدي، ولا العقل بمن يحكم حينئذ بتعين الأخذ بالظن أو بالتخيير ليجوز الأخذ بالظن، فتعبدي به حينئذ يكون في محله لا يكون تشريعا. بعدما فرضنا أن العقل حكم بجواز أو بتعين الأخذ به، هو جواز أنه مخير بينه وبين العقل، هو متعين لأنه أمر، بالتالي الأخذ به على وجه التعبد لا يكون في محذور التشريع لأن العقل حكم الأخذ به بجواز الأخذ به. مفروض بعض العلم منفي انتهوا بعد فحرنا الجهة الأولى مار. من الجهة الثانية من جهة طرح الأصل مار أن الأصل على المبنى الثاني، مش قاعد نتكلم على المبنى الثاني. المبنى الثاني شو يقول؟ يقول الأصول ليست حجة في صورة مخالفتها للظن. هنا أكو الظن بخلاف الأصل، قلنا بالحرمة والأصل يستغل الوجود، فظني على خلاف الأصل. والمبنى الثاني شو يقول؟ يقول الأصول شرط حجيتها أن لا يكون ظن على خلافها، مع الظن على خلافها لا تكون حجة، لأن الأصل هنا مو حجة. حتى يحرم العمل بالظن من جهة طرح من؟ من جهة طرح الأصل. أصل مو حجة على المبنى الثاني، قاعد نقول على المبنى الثاني لا يلزم حرم، لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الثانية ما يلزم، قاعد أكرر راجع أن الأصل مو حجة أصلا على الخلاف. وأما من الجهة الأولى ما يلزم، لأنه إذا انتهى باب العلم العقل يحكم يوم بتعين يوم بجواز الأخذ بالظن. الأخذ به على وجه التعب لا يمكن بعد حكم، هذا إذا كان باب العلم منفتح. وإذا كان باب العلم منفتح، هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية حينئذ؟ أو يقول لا مو لازم الإطاعة العلمية، تكفي ولو الإطاعة الظنية؟ أكرر، لو كان باب العلم منفتح فحينئذ الإطاعة العلمية ممكنة والإطاعة الظنية هم ممكن، لكن هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية؟ ممكن أن يقال لا، العقل يقول يجوز لك الإطاعة. عهدت هذه الدعوة مثلا على العقل مثلا يمكن أن يقول بجواز الإطاعة الظنية، فإذا قال بجواز ذلك فأخذي بالظن على وجه التعبد لا يكون حرام، لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى لأن العقل حكم بكفاية الإطاعة الظنية، يعتبر بعد العقل حكم. وأما من الجهة الثانية ما تحرم، فلأجل أن الأصل مو حجة إذا ظن على خلافه. والمبدا الثاني ماذا يقول؟ يقول مع كون الظن مخالف للأصول لا يكون الأصل حجة، الأصل ليس حجة حتى يكون العمل بالظن مخالف لما هو حجة حتى يكون حرام. إذا الخلاصة قاعد أفهرسك هذا المطلب حتى نطبق العبارة. إنما قلنا سابقا إن أن العمل بالظن قد تجتمع فيه الحرمة، الحرمة من جهة التعبد والحرمة من جهة طرح الأصل، إنما يتم ذلك في صورة ما إذا قلنا بأن الأصول حجة حتى عند مخالفتها للظن، حتى عند وجود الظن خلافها. وأما إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة لعدم الظن بخلافها فلا يلزم حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. فالوجه في ذلك أنه لو حصل لنا الظن بالوجود بالحرمة فكان الاستصحاب يقتضي الوجوب، إما أن يكون تحصيل العلم ممكنا أو غير ممكن. فإن لم يكن ممكن باب العلم منفكا فالعقل يحكم بالتخيير بين العمل بالظن والأصل أو بتعين العمل بالظن لأنه عقل. ومع حكم العقل بجواز العمل بالظن فلا يكون العمل بالظن على وجه التعبد فيه محذور التشبيه ولا فيه أيضا محذور طرح مخالفة الأصل لأن الأصل ليس بحجة إذا الظن على خلافه. وأما إذا باب العلم منفتح فإن قلنا بأن العقل لا يحكم بتعين الإطاعة العلمية ويكتفي بالإطاعة الظنية وإلا إذا تعين الإطاعة العلمية يلزم العسر والحرج. لو قلنا بذلك لو قلنا بأن الإطاعة الظنية يحكم العقل بجوازها وكفايتها فالأخذ بالظن على وجه التعبد لا يلزم منه محذور التشريع لأجل أن العقل حكم بكفاءة الإطاعة الظنية ولا محذور ترك الأصل المطلوب الأصل ليس بحجة. لذلك يقول قد تصرف ثم إنما ذكرنا من الحرمة من جهتين من جهتين تشريع ومن جهة طرح الأصل مبني على ما هو التحقيق على ما هو المختار عند الشيخ على ما هو المختار عند الشيخ. ما هو المختار؟ أن الأصول اللفظية والعملية حجة مطلقة أصل الظن بالخلاف كما يأتي بعدين الزام على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة اعتبارها غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها بناء على هالمبني تحصل الحرمة الأولى والثانية. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها إذا هتكنا اعتبارها منوط بعدم الظن على خلافها فلقائل أن يمنعه حصالة حرمة العمل بالظن لقائل أن يمنعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حرمة ما موجودة لا من الجهة الأولى لا على وجه الالتزام أصل حرمة لا على غير الالتزام من الجهة الطرح الأول. إيه؟ أما مع عدم تيسر العلم في المسألة إذا باب العلم منسد فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن إذا منسد يو نعمل بالظن يو نعمل بيما بالأصل وبين رجوع الأصل موجود في تلك المسألة الذي مخالف هو علم للظن هذا الأصل. وكما لا دليل على التعبد بالظن فذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل. أصل الناس ما دليل على التعبد على حجيته لأنه المفروض يعني احنا فارضين المبنى الثاني فارضين أن الأصل حجيته مسبوطة بعدم الظن بالخلاف فمع وجود الظن بالخلاف الأصل لا دليل على حجيته والتعبد لا دليل على حجية هذا لا دليل على حجية هذا فغاية الأمر. فإذا لا دليل على حجية هذا لا دليل على ذا الأخذ حين أذن العلم منفرد فلازم أن نأخذ حينئذ بالظن أو نأخذ بما بالأصل علم ممكن فلو نأخذ بالظن لو نأخذ بما بالأصل ولعل العقل يحكم بتعين الأخذ بالظن من باب أنه أقرب إلى الواقع من الأصل. هذا ما يأثر هما سواء كان يحكم بالتخيير أو كان يحكم بتعين العقل على أي واحد من شخصين هذا ما يأثر. بالتالي إذا أردت أن أعمل بالظن على وجه التعبد ما أطهر منه لا من الجهة الأولى في هالصورة ولا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى ما موجودة فلأجل أن العقل حكم بالظن العلم منسدي ولا العقل بمن يحكم حينئذ بتعين العقل بالظن أو بالتخيير أن يجوز الأخذ بالظن فتعبدي به حينئذ يكون في محله لا يكون تشريعا. بعدما فرضنا أن العقل حكم بجواز أو بتعين الأخذ به هو جواز أنه مخير بينه وبينه يوم تعين لأنه عقل بالتالي الأخذ به على وجه التعبد لا يكون في محذور التشريع لأن العقل حكم الاخذ به بجواز الاخذ به مفروض بعض العلم منصف شو نسوي بعد؟ فحرم من الجهه الاولى ماخذ، من الجهه الثانيه من جهه طرح الاصل ماخذ، ليش؟ لان الاصل على المبنى الثاني، مش قاعد نتكلم على المبنى الثاني، المبنى الثاني شو يقول؟ يقول الاصول ليست حجه في صوره مخالفتها للظن، هنا اكو الظن بخلاف الاصل، ظنا بالحرمه والاصل يقتضي الوجود، فظني على خلاف الاصل. والمبنى الثاني شو يقول؟ يقول الاصول شرط حجيتها ان لا يكون ظن على خلافها، مع الظن على خلافها لا تكون حجه. اذا الاصل هنا مو حجه. حتى يحرم العمل بالظن من جهه طرح من؟ من جهه طرح الاصل، الاصل مو حجه هنا على المبنى الثاني. فقاعد نقول على المبنى الثاني لا يزال حرمه. لا من الجهه الاولى لا من الجهه الثانيه. اما من الجهه الثانيه ما يلزم، قاعد اكرر. فرجع ان الاصل مو حجه اذا ظن على الخلاف. واما من الجهه الاولى ما يلزم، لانه اذا انت باب العلم العقل يحكم يوم بتعين يوم بجواز الاخذ بالظن. الاخذ به على وجه التعب لا يكون حينئذ تشريع بعد حكم. هذا اذا كان باب العلم منفتح. واذا كان باب العلم منفتح، هل العقل يحكم بتعين الاطاعه العلميه حينئذ؟ او يقول لا مو لازم الاطاعه العلميه، تكفي ولو الاطاعه الظنية. وكرر لو كان باب العلم منفتح فحينئذ الإطاعة العلمية ممكنة والإطاعة الظنية هم ممكن، لكن هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية؟ يمكن أن يقال لا، العقل يقول يجوز لك الإطاعة. عهدت هذه الدعوة مثلا عليك، العقل مثلا يمكن أن يقول بجواز الإطاعة الظنية، فإذا قال بجواز ذلك، فإذا قال بجواز ذلك فأخذي بالظن على وجه التعبد لا يكون حرام، لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى فلأن العقل حكم بكفاية الإطاعة الظنية، بعد تشريع تعبد بعد ما يصير عقل حكم. وأما من الجهة الثانية ما تحرم فلأجل أن الأصل مو حجة إذا الظن على خلافه. والمبنى الثاني ماذا يقول؟ يقول مع كون الظن مخالف للأصول لا يكون الأصل حجة، الأصل ليس بحجة حتى يكون العمل بالظن مخالف لما هو حجة حتى يكون حرام. إذا الخلاصة قاعد أفهرس لك هذا المطلب حتى نطبق العبارة. إنما قلنا سابقا من أن العمل بالظن قد تجتمع فيه الحرمتان، الحرمة من جهة التعبد والحرمة من جهة طرح الأصل، إنما يتم ذلك في صورة ما إذا قلنا بأن الأصول حجة حتى عند مخالفتها للظن، حتى عند وجود الظن بخلافها. وأما إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة لعدم الظن بخلافها فلا يلزم حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. والوجه في ذلك أنه لو حصل لنا الظن بالوجوب بالحرمة وكان الاستصحاب يقتضي الوجوب، فإما أن يكون تحصيل العلم ممكنا أو غير ممكن. فإن لم يكن ممكن باب العلم منفتح فالعقل يحكم بالتخيير بين العمل بالظن والأصل أو بتعين العمل بالظن لأنه عقل. ومع حكم العقل بجواز العمل بالظن فلا يكون العمل بالظن على وجه التعبد فيه محذور التشريع، ولا فيه ايضا محذور طرح مخالفه الاصل لان الاصل ليس بحجه اذا الظن على خلافه. واما اذا باب العلم منفتح فان قلنا بان العقل لا يحكم بتعين الاطاعه العلميه ويكتفي بالاطاعه الظنيه، والا اذا تعين الاطاعه العلميه يلزم العسر والحرج. لو قلنا بذلك، لو قلنا بأن الإطاعة الظنية يحكم العقل بجوازها وكفايتها، فالأخذ بالظن على وجه التعبد لا يلزم منه محذور التشريع لأجل أن العقل حكم بكفاءة الإطاعة الظنية، ولا محذور طرح الأصل لأن مضبوط الأصل ليس بحجة إذا الظن على خلافه. لذلك يقول قد تصرف ثم إنما ذكرنا من الحرمة من جهتين، من جهة التشريع ومن جهة طرح الأصول، مبني على ما هو التحقيق، على ما هو المختار عند الشيخ. ما هو المختار؟ أن الأصول اللفظية والعملية حجة مطلقة، أصل الظن بالخلاف كما يأتي بعدين إن شاء الله. بناء على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة، اعتبارها غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها. بناء على هالمبني تحصل الحرمة الأولى والثانية. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، إذا هيك قلنا اعتبارها منوط بعدم الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع حصالة حرمة العمل بالظن، لقائل أن يمنعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حرمة ما موجودة لا من الجهة الأولى، لا على وجه الالتزام أصل حرمة، ولا على غير الالتزام يعني من جهة طرح الأصل. ليش؟ أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، إذا باب العلم منتج، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن، إذا منتج يو نعمل بالظن يو نعمل ديما بالأصل، وبين رجوع الأصل موجود في تلك المسألة الذي مخالف هو علم للظن هذا الأصل. وكما لا دليل على التعبد بالظن، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل. أصلا ما تمثل على التعبد على حديثه، لأنه المفروض، يعني احنا فارضين المبنى الثاني، فارضين أن الأصل حجيته مثبوطة بعدم الظن بالخلاف، فمع وجود الظن بالخلاف الأصل لا دليل على حجيته والتعبد به، فلا دليل على حجيته هذا، لا دليل على حجيته ذا، فغاية الأمر. فإذا لا دليل على حجيته هذا لا دليل على ذا، نسوي باب العلم منفذ، التخير بينهما العقل يخير أو نقدم الظن لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين بحكم العقل ياه الظن. التكملة بعد من عدة، التكملة بعد من عدة، وحينئذ فلا يلزم حرمة لا من جهة التشريع. إذا المفروض أن العقل حكم بجواز الأخذ بالظن إما تخييرا وإما تعيينا، وأيضا لا حرمة من جهة طرح الأصل، إذا المفروض عدم حجيته لوجود الظن على خلافه. وأما مع التمكن منه، إذا نشق الثاني، وإذا كان العلم ممكن، هنا يا بشلون يقول بويا الإطاعة العلمية متعينة يجوز الإطاعة الظنية، فلأن عدم جواز الاتفاء فيها، يعني في المسألة الذي يمكن بها تحصيل العلم، ولأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني علامة على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، يعني الإطاعة العلمية لازم. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيده من وجوب تحصيل الظن، لو إذا ادعي يخي يسلمها لادعائي ولا إذا يسلم عهدته عليه، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، يعني بعبارة أخرى أن الضرر الموجود لا يجب دفعه، هذه عبارة أخرى، لأن الذي يأخذ بالظن ضرر موهوم بعد أكو موهوم، يعني شنو احتمال ضعيف، إذا أخذت بالظن معناه احتمال المخالف أكو موجود، يعني إذا ظنيت بالحرمة معنى ظني بالحرمة يعني احتمال من احتمال الوجوب موجود، وإلا إذا ما موجود فقط يصير بالحرمة مو ظن، فاحتمال الموجود موجود. فإذا قلنا لجواز الأخذ بالظن يعني معناه شنو بعبارة أخرى؟ عن ذاك الاحتمال الضعيف، احتمال 30% احتمال الوجوب، احتمال الضرر الذي يحصل في ترك الوجوب، العقاب في ترك ذاك الضرر موهوم لا يحكم العقل بلزومي دفعي، بعبارة أخرى هيك معنى. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، يعني بعبارة أخرى القطع مو لازم، يعني بعبارة أخرى الظن موهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن فكان بعد العدل، ومعه لا حرمة أيضا لا من الجهة الأولى، لا من جهة التكفير ولا من جهة طرح الأرض. أما أنه لا حرمة من جهة التشريع فلفرض أن العقل يحكم بجواز الإطاعة الظنية، ومع حكمه لا يكون الأخذ به تشريعا. وأما أنه من الجهة الثانية لا يلزم محذور، يعني المفروض العقل ليس بحجة على المبنى الثاني، إذ المفروض وجود الظن بالخلاف. ثم إنه ربما يستدل، الشيخ رحمه الله يريد الآن يذكر شرط تقرير آخر من تقريرات في العمل بالظن. احنا ذكرنا كم تقرير، 5-6 هاي واحد بعد، وإذا بنيت 6 هذا تابع يصير، ولا فأذكر هناك ويا بنيت وليش تجيبه هنا، هذا يكون متصل بإيمان بشيء. فإذا بنيت 5 هذا السادس يصير، وهو أن يقال الأصل حرمة العمل بالظن ليس للآيات الناهية عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا وغير ذلك، لا تقف ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات الدالة على عدم جواز الأخذ بالظن. فالأصل حرمة العمل بالظن لهذا، لهاي الآيات ولعله روايات أصبح. هذا خلص تقريب لا بأس به، لطيف، ولعله أول ما يأتي إلى الذهن هو هذا. إذا واحد ثاني سألك يقول لك الظن يجوز العمل به، الأصل جواز العمل به، ولا إذا ما دلدلي على العدل قل لا لا لا، قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الشيخ رحمه الله يريد يناقش في هذا التقرير، يقول أنت شنو مقصودك؟ إذا كان مقصودك أن تقول العمل بالظن لا يجوز إذا كان على وجه التعبد والتشريع، هذا تريد تقول حرام، هذا تريد تستدل عليه بهذه الآية الكريمة، بهذه الآية، هذا لا يحتاج إلى التفويض. ومن الضرورات، من الأمور الضرورية والبديهية أن التشريع لا يجوز محرما عقلان بالأدلة، هذا الأمور الواضحة ما يحتاج إلى هذا التطويل، تجيب أن الظن لا يغني من حقها أو غير ذلك. حتى تجينا بعض مناقشات القوم قالوا هذه الآيات واردة في النهي عن العمل بالظن في باب الأمور الاعتقادية في الاعتقادات، أو بعضهم أورد إشكال آخر. فخلاصة إذا كان مدعاك أن تجيب تقول عمل بالظن على وجه التعبد ما يجوز، فهذا واضح ولا يستدعي الاستدلال عليه بهذه الآية، إذا الضرورة قائمة على حرمة الشرع. وإن كان مقصودك شيء آخر نذكره غد إن شاء الله، سيرد عليه ما نذكره غد، هل مقصودك مقصودك. ثم إنه ربما يستدل على إطالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطال الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره، بعدما أطالوا الكلام في النقض من أن هذه الآيات واردة في الاعتقادات فلا يمكن التمسك بها في المقام، ومن 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 إشكالات أخرى ذكروها. يقول بعدما عرفت، شنو بعدما عرفت؟ من أن العمل بالظن على وجه التعبد مثلا لا يجوز أن تشريع، هذا بعد استدلال الآية والتطبيق ما يحتاج، لأنه إن أريد الاستدلال بدل الآيات على حرمة التعبد والالتزام والتدين بما قدرنا بذي وتشريع، فقد عرفت أنه يعني أن حرمة التعبد أنها محسن، أنها يعني حرمة التعبد هو حرمة التعبد على أي حال، فقد عرفت أنها أو أنه من ضروريات العقل تشريع تعميده بالبداهة عند العقل، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية كتاب وسنة وإجماع بالنسبة مطابقة عقل يحكم فضلا عن الناس، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه. وإن أريد هذا الشق الثاني يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
يعني سجل على البث حتى يوصل شعره. احنا شعرنا احنا كل الحديث والواشر بلد والواشمة التي تشم في وشمن في هم شهر النبي لا بأس فيه هم تبليس هذا هم لا بأس فيه والواشمة أقول الواصلة هذه تفسرنا ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تفسير آخر للواصلة يقول هي التي تصل زناها في شيبها بأيام شبابها هذا هو المقصود يعني أول مخوش آدمية والآن هم مات شيبت هم بعد هي مخوش آدمية لعن الله الواصلة بهذا المعنى يعني التي تصل شبابها أو شيبها بشبابها فتجاب الحرام آخر سلام يجب آخر والواصلة البني والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها العفو والواشمة التي تشم واشما في يد المرأة من بدنها في وجهها مثلا ما كيف يحصل الوجه؟ الوجه شلون يحصل؟ يقول وهو على يد غراب قاعد يشرحها همزين لا باس فيها ان تغرز بدنها بدنها او ظهر كفها بإبرة غرزة إبرة تنفذة حتى تؤسس كثيرا التي تفعل الى ان يحمر يريد يطلع الدم بعد ثم تحشوها بالفحل فجوا راح تصير او شيء من النورة فتخبر انا قلت في اثناء الشرع خبر ولا نورة والمستيشمة التي يفعل بها ذلك هاي كل الكلام الطائفة الاولى التي تدل على الحرمة مطلقة اما بقية الطوائف يأتي الكلام عنها في يوم الاحد ان شاء الله تعالى
فاذا ادت الى وجوب صلاة الجمعة الامارة وجب ترتيب احكام الوجوب الواقع وتطبيق العمل على وجوب الاسم. فان كان في اول وقت هذا قاعد يشرح شلون اطبق فاذا كان في اول الوقت جاز الدخول فيها يعني في صلاه الجمعه بقصد الوجوب ويجوز ان ياخرها يولا بل لكن قبل ان يضيق الوقت وجاز تاخيرها واذا فعلها يقدر يدخل فيها بقصد الوجوب ويقدر ياخرها لكن طبيعه المقدار لا يضيق الوقت وإذا فعلها جاب صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة يولا المستحبة بل يقدر يجيبها مع أنه في وقت الصلاة الواجبة يقدر إنسان يجيب المستحبة الصلاة المستحبة بناء على رأي هذا موجود يقول في وقت الواجب ما يقدر إنسان في وقت الواجب وقبل أداء الواجب ما يقدر يجيب الإنسان المستحب لكن هنا افرض صلاة الظهرية الواجبة واقعا افرض صلاة الظهرية الواجبة لكن ما دام أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة فكأنما أحسب الواجب علي واقعا ياهو الجمعة وأرتب عملي على هذا الظهر فإذا جبتها الجمعة كأنما أنا جايب الواجب الواقعي إذا أنت جايب الواجب الواقعي يقدر بعد يجيب النافلة فأقدر الآن أجيب النافلة فإذا أدفع لها يعني صلاة الجمعة جاز له فعل النافلة وإن كانت النافلة في وقت الفريضة وقبل أداء الفريضة ما يجوز لكن إهمانا يقدر وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كونها الفريضة في الواقع مو الآن هو المفروض بعدما قامت الإمارة على صلاة الجمعة يطبق عمل علامة على صلاة الجمعة يعني يحسب كأنما صلاة الجمعة هي الواجب فإذا كان حينئذ في أول وقت يجيبها قلنا بنية الوجوب وإذا جابها يقدر حينئذ يجيب النافلة وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كون الفريضة واقعا الآن في مورد نفاهنا ياهو هو الظهر المفروض كونها في الواقع هي الظهر لكن مع ذلك يقدر يجيب النافلة ما دام جاب صلاة الجمعة يقدر يجيب النوافل ليش؟ لأنه بل الآن يحسب الواجب الواقع عليه ياهو والجمعة لعدم وجوب الظهر عليه فعلا بالفعل واجب عليه الظهر بعد قيام الإمارة بعد قيام الإمارة والرخصة في تركها هاي والرخصة في تركها عطف علامة على وجوب لعدم وجوب العطف عطف على عدم يعني لعدم وجوب الظهر عليه فعلا